أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. رب نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم طهر قلوبنا، اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واسلل سخائم صدورنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. عرف ماذا يعني قول الله تبارك وتعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. قال أهل العلم: الأمشاج أي الأخلاط التي خلق منها الإنسان، تكونت منها شخصيته، وتشكلت منها نفسيته، وتصورت منها صورته. أنت أمشاج، أي أخلاط، أخلاط في النفسية، أخلاط في الأخلاق، في الهمة، في القلب، في العقل، في العمل، في الأمل. إحنا فينا الخير وفينا الشر. قال الله جل وعلا: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هو ده موضوع التربية. إذا سئلتي لماذا نحتاج إلى التربية؟ لازم تتربي. عارفة ليه؟ لأنك فيك الخير والشر، لأن في نفسك فجور وتقوى، ولا بد أن تزكي نفسك، أي تنمي الخير اللي في نفسك، ولا بد أن تخفي الجانب السيء منك، وده بأنك تزودي الجانب المشرق اللي فيك. علشان نفهم قضية التربية، علشان نفهم خطورة القضية دي، عايز أبثك هذه الشكوى المرة التي يقول بها الواقع. الواقع بيقول إن إحنا عندنا نماذج فيها ما يمكن تسميته بالانفصام التام ما بين الصورة وما بين التصورات والأخلاق والسلوكيات. الأشكال بتقول ملتزمين، بتقول متربيين، بتقول الحمد لله على خلق طيب، الصورة كده، لكن السلوكيات والتصرفات بتقول عكس كده. فهناك بلا شك أشياء كثيرة يندى لها الجبين من افتقاد لحقيقة هذا الالتزام. أنا عايز أحكي لكم شوية قصص واقعية من ظروف الناس ومشاكل الناس، تبين ليكم هي المشكلة فين. مثلا في وقت من الأوقات إحدى الأخوات كانت على خلاف شديد مع زوجها، وكانوا ما زالوا في العقد، فقالوا اتدخل علشان خاطر تصلح ذات البين. تكلمت مع زوجها ووصلت معه في النهاية إنه ما عليها هي إلا أن ترفع سماعة التليفون وتقول له خلاص الموضوع ينتهي. فلما جعلت الأهل يتكلمون معها، إذا بها تقول اشمعنا أنا وأنا مالي، ما هو غلطان فيا. قلت خلق المرأة والمؤمنة ينبغي أن تكون أكثر طواعية، وإنها تبقى فهمة كويس قوي إنه هذا لا يقلل منها. فأخذتها العزة بالإثم وقالت لي لما هو يعرف يتعامل ازاي، ولما هو يعرف غلطته يبقى ساعتها لها وضع اخر. مرت الأيام والمشكلة كبرت جدا بينهم، إلى أن انتهى الأمر بقرار الانفصال. الأخت دي يوم الطلاق كانت تئن وتبكي الدم على تصرفاتها، وبالفعل للأسف الشديد طلقت. يوم الطلاق كانت بتقول أبوس إيديكم، بالله عليكم أنا مش حمل الطلاق، وي 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 أنا غلطانة، أنا عندي استعداد دلوقتي إن أنا أقول له خلاص. لكن بعد فوات الأوان، المشكلة فين؟ المشكلة أنها كانت مبتلاة بذرة كبر، فأخذتها العزة بالإثم. انتهى الأمر إلى شرخ شديد، وصل بها الحال أنها كانت تمشي فإذا رأت سيارة تشبه سيارة زوجها كانت تقبل السيارة، فهذه كانت مبتلاة بذرة كبر. فكان من عاقبة الأمر إنها للأسف الشديد تعرضت لهذا في أول حياتها وطلقت بعد العقد. أخت أخرى مبتلاة بأمر آخر، وهو مرض اتباع الهوى، وده للأسف الشديد بيبقى كتير في البنات في بداية حياتهم، عايزة تعيش زي أي بنت في الدنيا، وده مفيش مانع، لكن الدين بيبقى دين الهوى، دين المزاج، اللي نفسها فيه عايزة تحققه، اللي يجي على مزاجها هو اللي هيتعمل، غير كده هي عايزة دين يبقى دين، مش عايزة دين مش مشكلة. طول الوقت هواها هو قائدها، ينطبق عليها قول الله تبارك وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. النموذج ده تجدوه ما بين الأخوات اللي هي ما تقفش على حاجة أبدا، تسأليها بقالك قد إيه متحجبة، بقالك قد إيه مركزة، ممكن تقعد 5 6 7 سنين، تقول لها حفظت إيه من القرآن، تلاقي قليل، خلصت إيه من العلم، كذلك، طيب دورك إيه في الحياة، كذلك، بتقضي يومك إزاي، هي ملهاش حاجة، فوضوية إلى أبعد حد، حياتها كلها لا تعرف النظام، حياتها كلها فوضى، وممكن تبقى بقالها فترات طويلة جدا على التدين والالتزام ومعرفة الطريق إلى الله عز وجل، لكن لأن هواها هو قائدها فدي بتبتلى، وبيبقى من وراها عادة حب للدنيا دفين. وبيظهر الكلام ده بعد شوية لما بيجي أخ من الإخوة ويتزوج النموذج ده من الأخوات، فنبص نلاقيه بعد شوية اتغير تماما، وصار هو كذلك متبعا لهواه، عايز يرضيها بأي شكل. بتكلم على النموذج ده لأن أنا بتكلم معاكم أنتم كأخوات، مش بتكلم دلوقتي مع شباب، لأنه برضو عند الشباب أشياء من هذا كثير، عشان لا تظنوا أني أتحامل، إنما أنا بتكلم معاكم أنتوا عشان نفهم من البداية فين المشكلة، ليه لازم نتربى، ليه لازم تحط التربية على رأس اهتماماتك. القصة قبل أي شيء آخر نحتاج إلى أخت متربية تربية إيمانية حقيقية. لما دي اتربت في مجتمع ممكن تكون هي البنت الوحيدة مثلاً، أو من طبقة عالية شويتين، اتربت على أن كل اللي نفسها فيه تاخده، لما بتيجي بتتزوج عادة بتفشل فشل ذريع جدا في حياتها لما تتحمل مسؤوليات. تلاقي الأخت دي اللي هي متبعة الهواء بتبقى كويسة قوي في بداية الزواج، وبيبقى قرة عين لزوجها في أول الحياة، لكن بعد شوية بتنقلب الأمور تماما، لأنها ما بتعرفش تدير البيت، لما بدأت تبقى أم بدأت تبقى عليها تكاليف كثيرة. النموذج ده عادة بيبقى مشكل كبير جدا في حياته بعد كده الزوجية، وبرضه بتنتهي حياتهم للأسف الشديد أحيانا كثيرة بفشل مروع، بسبب إنها مودية، بسبب إنها مزاجية، بسبب إنها عايشة متبعة لهواها، وحتى في الدين بتتبع هواها ولا بتنجز شيء، وعشان كده 8 سنين 10 سنين التزام، والنهاية لسه ما ختمتش القرآن، لسه ما خلصتش كتاب في العقيدة، لسه ما تعرفش كذا وكذا في الفقه، لسه 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 لسه، لأنها ماشية وراء هواها. في نموذج ثالث، والنموذج الثالث ده نموذج الأخوات التي يبتلين بالتعلق بغير الله، هي عاطفية جدا، وبالتالي كل حاجة عندها بتفسر بلغة المشاعر والأحاسيس. هي للأسف الشديد دي أكتر الناس بتبقى محبطة، أكتر واحدة في الدنيا تلاقيها دايما حاسة أنها مش نافعة، دايما لما تتخبط اي خطة ما بتقومش منها بالساهل، هي لما تحب تحب جدا جدا، ولما تشك في معاملة اي حد بتبقى جراحات نفسية شديدة. دي للأسف الشديد بتبتلى بمرض التعلق بغير الله، وتعذب في كل من تتعلق به، ومن تعلق قلبه بغير الله عذب به ولا بد. ومرض الإحباط، والله عز وجل يقول إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. النموذج ده الكل يبقى متعاطف معاه مشفق عليه، لكن هو بيضيع نفسه بنفسه لأنه لا يرتوي من كأس حب الله عز وجل، وبالتالي بيتعلق بالمخلوقات اللي الأصل فيهم العيب والنقصان، وبالتالي بتبقى مشكلة كبيرة. إحدى الأخوات كانت من هذا النمط، وتزوجت من أخ من نمط مختلف تماما، لما تحطهم جنب بعض ما يركبوش خالص على بعض. البنت من شدة ما نزل بها من ابتلاء، ما فيش حد بيطبطب عليها، تعيش حياة مرة بمعنى الكلمة. ليه؟ لأنها لما اتجوزت فهمت غلط، فهمت إن جوزها هو بقى اللي حيسكن هذه المعاني عندها، فتوكلت على غير الله. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى سنته في الكون إنه يبتلي هذه الشخصية بإنه يريها عيوب من تتعلق به. وبالتالي البنت دلوقتي بتروح عيادة نفسية بسبب إنها عندها جراحات شديدة. بتقول والله أنا بمشي في الطريق لما بشوف واحد بيطبطب على قطة، والله بتقول باللفظ كده، بقول ليتني كنت مكانها. ليه؟ لأنه هي افتقدت هذا المعنى، ودي مشكلة. هي لابد أن تربى على أن يكون قلبها لله. وفي نمط آخر تلاقيه معتد جدا بنفسه وحاسس بقى هي طبيبة، هي مهندسة، هي بنت فلان في البلد، حاسة بنفسها، أو هي رزقت قدر معين من الجمال فحاسة أنها مسألة العرسان دي أسهل ما تكون. إحدى الأخوات كانت بتقول أنا كنت بتفنن بإني أرفض العرسان. هي كده يا بنتي ليه؟ أنا بتفنن إن هو يجي يبص لي يعجب بيا وأقول له لا كده. سبحان الله، والله هكذا تقول إلى أن ابتلاني الله عز وجل برجل لم أرى أجمل منه. هي كل حاجة عندها معايير جمالية، فلما ربنا ابتلاها بهذا الرجل ده بقى اللي جاب أنفها في التراب، ده اللي قال لها لا أنا رفضك. فبتقول حصلت لي أزمة نفسية يعني شهور، كل ما حس إن أنا فلانة اللي ما فيش حد وقف قدامي وما أعجبش بجمالي، إن أنا في الآخر اتقال لي لا. فالله عز وجل أبى إلا أن تكون كما قال صلى الله عليه وسلم تربت يداك. وهكذا أمثلة كثيرة جدا في الواقع. نجد أمثلة بقى تانية غير الصفات النفسية، نجد المتعصبين اللي تلاقيهم متعصبين لفكرة أو لطيار أو لجماعة، تعصب مقيت يضر أصلا بمفاهيم الطيار ده أو الجماعة دي، أو وتلاقي الأخت من دول بتتكلم بطريقة فيها ما فيها من المفاسد لا تمت إلى أدب الخلاف بصلة. نجد من مظاهر عدم الالتزام اللي بتقول أنت لازم تتربي، تجدي ظاهرة التهاون والاستسهال للأمور. ينطبق على الواحدة منهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة، ثم حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع الأمانة. هنا محل الشاهد، اسمعي بقى. ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة فيبقى أثرها مثل أثر المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط. يعني إيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الواحدة من دول تغفل وظاهرة الاستسهال بقى للأمور، إنها بقالها دي ما بتصليش الفجر مش فارق، بقالها دي ما بتصليش السنن الرواتب مش فارق، بقالها دي بتلغو، وبقت شوية بشوية بقت بتغتاب، وشوية بشوية بقت وقعت في آفات اللسان،
ولا هي دارية باللي بيحصل لها. وتيجي بعد فترة تقول لك يا شيخ أنا مش لاقي قلبي، أنا حاسة أن أنا آلة بتحرك، أنا قلبي بقى ما فيش الإيمان اللي كنت بحسه، أنا مش عارفة أبكي من خشية الله، أنا قلبي كالحجر بل أشد قسوة. ده إيه ده؟ ينام الرجل النوم، تنام المرأة النوم. قضية الاستسهال، نامت في الأول فنزعت الأمانة ولم تفق المسكينة، لم تتألم، لم تتوجع، لم تصرخ، لم تفق من غفلتها، لم تنتبه، ومرت الأيام بمنتهى اليسر والسهولة فاستسهلت القضية، فنزعت الأمانة، نزع الإيمان من قلبها حتى لم يبق منه إلا فقاعات هوائية. بقى في الآخر خالص هوى، بقى دين مظاهر، بقى حجاب وخمار ونقاب وملحفة وإزدال، لكن لا وزن له في القلب. النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام أحمد وحسنه الألباني قال: إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على المرء حتى يهلكن. هو ده مرض الاستسهال، ذنب صغير فيها يعني، لما بصت لفلان عادي يعني، هي شفتها مشيت معاه، فيها ايه يعني لما قالت الكلمة دي، فيها ايه يعني لما بتسمع حاجات بسيطة يعني، موسيقى هادئة ما فيهاش مشكلة كبيرة يعني، فيها ايه يعني، مش قصة طويلة يعني، هي ما بتعملش فواحش، ولسان حالها يقول انا احسن من غيري، احنا كنا فين وبقينا فين، ربك رب غفور، وما شابه من هذه الكلمات. ذنب صغير، معصية بسيطة، مخالفة هينة، شوية بشوية مع الغفلة مع التهاون مع الاستسهال تصير الأرض بور وخراب. ومن هنا تجدي بعد كده إنه الأمر كله بقى مجرد مظاهر. شوفي الكلام ده في تهاون الأخوات والاستسهال في أداء الصلوات، في تأخير الصلوات عن أوقاتها. ألم تسمعنا أيتها الأخوات حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم: أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. ألم تسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي وصححه الألباني: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة. طب والصلاة دي اللي بتأخريها عن وقتها، أو الصلاة دي اللي لا فيها خشوع ولا خضوع، التهاون في أمر الخشوع في الصلوات وهي بتتأدى والسلام، ده اللي بيقول في الآخر خالص أنت لازم تتربي. لما نيجي نقول فين الصوامات، فين القوامات، ألم تسمعنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي وصححه الألباني: عليكم بقيام الليل فإنه داء بالصالحين. علامة أن أنت اسمك صالحة عند الله أن أنت بتقيم الليل. أنت بتقيم الليل وبتقيم الليل بقد إيه، وقلبك بيبقى عامل إزاي، بتصليهم ركعتين والسلام وتوتري وخلاص، ولا بتصلي وتحس بقلبك، بتتبتلي لله، بتنقطعي لله، بتتضرعي بين يدي الله، بتقومي قبل الفجر بنص ساعة عشان تلحقي جزء من الثلث الأخير، وربنا بيقولك هل من تائب، هل من مستغفر، هل من سائل، فارق معاك ولا مش فارق؟ عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقرب إلى الله ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات. فين الصيام يا صوامات؟ ألم يقل الله عز وجل في صفات المرأة المسلمة المؤمنة القانتة: مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكار. ما معنى سائحات؟ في بعض قول أهل العلم السائحات الصوامات، وفي قول عكرمة هم طالبات العلم. فين ده؟ أين الصوامات؟ أين السائحات؟ أين من تعرف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي وصححه الألباني: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. يلي بتقولي أنا مبتلى بالوساوس، يلي بتقولي أنا عندي مشاكل وأمراض مستعصية، أنا عندي مشاكل نفسية، ألم تسمعي قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد وصححه الألباني: صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر، أي يذهبن شر وساوس الصدور. يا أيتها الأخت التي تقول إني متأخرة في أمر الزواج، إني أحتاج إلى الزواج، ألم تسمعي قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد أيضا صحيح الألباني: خصاء أمتي الصيام، أي من أعظم الأسباب التي تكف عن الإنسان خطر الشهوات. فين الصوامات؟ أين القوامات؟ ابتليت كثير من الأخوات وكذلك الإخوة بمرض الاستسهال للأمور، فلم يعد هناك تعظيم لقدر الصلوات ولا للقيام ولا للصيام. وبالتالي كل ده بيقول أنت لازم تتربي، أنت لازم تتربي تربية إيمانية، أنت لازم ما توقفيش عند شوية الأخلاق وشوية الأدب اللي خدتيهم من بيت أهلك اللي احنا بنكن لهم كل تقدير، لكن في حاجة اسمها تربية إيمانية عشان تصلي إلى مبتغاك من الجنة، من سلعة الله الغالية. من المظاهر كذلك اللي بتقول أنت لازم تتربي مظهر عدم التحلي بأداب الخلاف. الناس النهاردة بسبب الاختلافات السياسية، بسبب الاختلافات حول بعض القضايا الفقهية، انقلبوا إلى فرق وأحزاب وشيع وفعل فراعين الزمان. هكذا إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم ويستحيي نساءهم، جعل أهلها شيعا. وعشان كده تجدي صاحبة هذا الأمر اللي هي ما بتتحلاش بأدب الخلاف مريضة بمرض العند، مريضة بمرض العجب. فإذا توقفتم عند قول الله تبارك وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فين أدب الخلاف؟ فين أدب الخلاف اللي علمنا إياه الإمام الشافعي حين قال بعض السلف ما رأيت أعقل من الشافعي، اختلفنا أنا وهو في مسألة فلقيني بعد مدة فأخذ بيدي فقال إذا كنا قد اختلفنا في مسألة ألا يسعنا أن نبقى أخوين متحابين. مرض بيدل على أمراض خبيثة في القلب، حب الظهور، فينزع هذا ويوضع محله التواضع حتى تسلمي. مرض الكبر الذي لابد أن ينزع ويزرع مكانه الخضوع للحق. مرض الغرور الذي لابد أن ينزع ويزرع مكانه الأدب. مرض رؤية النفس الذي ينبغي أن ينزع ويزرع محله احترام الآخرين. مرض العناد اللي لازم تتداوي منه ويزرع مكانه قبول الحق وسعة الصدر. فين المعاني دي؟ ضاعت وسط التعصب والجدل، ضاعت وسط العنف وعدم الرفق. أين الاستسلام للصواب؟ أين الاعتراف بالحق؟ أين لين الجانب؟ أين خفض الجناح؟ هذه الأمور كلها بتقول أنت لازم تتربي، أنت لازم تتربي تربية إيمانية، أنت لازم تحط إيدك على دائك، أنت لازم تفهمي من أين تؤتين، أنت ليه مش عارفة تقيمي للإسلام للإيمان صرحه الحقيقي. ليه بنقول إحنا ملتزمين التزام هش؟ ليه بنقول إنه التزام أجوف؟ ليه بنقول مظاهر لا باطن لها؟ من الأمراض اللي بتقول أنت لازم تتربي ولازم تحط إيدك على دائك ولازم تفهمي مشاكلك مرض الترخص، الترخص الجافي والغلو اللي هو دينه دايما فلان بيقول الأغاني حلال وفلان بيقول الأغاني حرام، أنا أقول باللي بيقوله إنه حلال ومشي الدنيا وأترخص. ما هو رخصة؟ هو إحنا لازم الدين يكون دين على الشدة؟ يا أخي لن يشد الدين أحد إلا غلبة، ويستخدم الكلام أو تستخدم الكلام في غير موضعه، فإذا بها تترخص ترخصا جافيا تلاقيها بتتتبع رخص العلماء أو تلاقيها العكس تماما متشددة جدا تأخذ بأغلظ الأقوال، لا علم عندها، لا تتكلم بعلم ولا بحكمة، ثم تدعي بعد ذلك أنها أخت ملتزمة وأن الالتزام بيقول كده يا شيخ، وأنتوا ليه مسهلين المواضيع على الناس أو العكس، أنتوا ليه مشددين الأمور على الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وحسنه الألباني تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول أنتم في زمان من علم الخير من الشر نجا، وسيأتي على الناس زمان لا ينجو إلا من عرف خير الخيرين وشر الشرين. إنه يبقى عنده أدب ويبقى عنده فقه الأولويات وإنه يبقى عنده علم وحكمة، إنه يبقى محلى في باطنه بهذه المعاني، يعرف إمتى يستخدم الرخصة وإمتى ياخد بالأحوط، يبقى عارف كويس قوي انه الاتيان بالرخص له محل، وانه الاتيان بعزائم الامور له محل، ويعرف امتى يقول ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته، يعرف امتى يحط الحاجة، وده محتاج علم. فالداء هنا والمشكلة هنا، انت لازم تتربي على العلم، انت لازم تتربي على الرفق، انت لازم تتعلمي عليكم من الأعمال ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. انت لازم تفهمي هلك المتنطعون المتعمقون المغالون المتشددون. انت لازم تفهمي ان هذا الدين متين، فأوغلوا فيه برفق. فإياك والغلو، وإياك واتباع الهوى. تعلمي واجعلي العلم قائدك مش هواكي. من الأمراض اللي بتقول لازم تتربي الجرأة على الفتوى. أول ما الأخت من دول تحضر درس علم فقه وتسمع من الشيخ أو الشيخة كلمتين، تلاقيها خلاص بقت أسطورة زمانها، بقت شيخة الزمان، وبقت عالمة الأنام، وبقت خلاص هي اللي فاهمة، وهي اللي عندها الحجة، وهي اللي بتنتصر للدليل، وتقعد تقول كلام لا يمت إلى الالتزام الحقيقي بصلة، ولا إلى أهل العلم بصلة. أهل العلم قالوا أن الورع هو من يديم المراقبة للحق، هو الذي يحذر أن يقع في شيء مما فيه بأس، فلذلك يترك ما لا بأس به مخافة أن يقع فيما فيه بأس. خصائص أهل السنة قالوا فيها ألا يكون الإنسان جريئا على الفتوى، بل يخشى ويتقي الله عز وجل، لأنهم قالوا كلمة اكتبيها بمداد الذهب، قالوا كثرة الفتوى من قلة التقوى، كثرة الفتوى من قلة التقوى. إنما الأخوات اللي لسه ما خلصوش كتاب في الفقه خلاص بقت أساتذة، وبقت عشان بتحضر المعلمة فلانة، وبقت في المعهد الفلاني، بقت خلاص يشار إليها بالبنان، وكم أخت بتسألها وتقول لها العلم بين عينيك، وانت خلاص بقيتي مش عارف إيه. أما السلف فلم يكونوا كذلك أبدا، كانوا والله لا يتجرؤون على الفتوى. كان عمر يقول أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار. كان ابن مسعود يقول والله إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتونه فيه لمجنون. كان سعيد بن المسيب وكان أكبر التابعين، كان هو لا يكاد يفتي ولا يقول شيئا إلا بعد أن يفتي يقول اللهم سلمني وسلم مني، اللهم سلمني وسلم مني. كان القاسم بن محمد أحد الفقهاء السبعة يقول والله لأن يقطع لساني أحب إلي من أن أتكلم بما لا علم لي به. هكذا كانوا. إنما النهاردة الأخوات اللي بتاخد شوية علم تلاقيهم شيء تاني. أنت لازم تتربي على أدب العلم، أنت لازم تتربي أن أنت خلقتي للآخرة، أن أنت من عمال الآخرة، أن أنت أمة الله. قبل ما تكوني فلانة، قبل ما تكوني عائشة أو خديجة أو حفصة أو فلانة باسم من أي الأسامي، أنت خلقتي لأن تكوني أمة الله عز وجل. فإياك أن تكوني دنيوية. في حالة من الحالات التي مرت علي، حالة اثنين كانوا في مرحلة العقد، فالأخ تزوج هذه الفتاة وهما الاثنين من وسط اجتماعي مرتفع، فكان هو طالب علم وكان مجتهد في طلب العلم. جاءني هذا الأخ وهو ابن 18 سنة، قال لي باللفظ كده، قال لي أنا ليه ما بقاش الألباني، أنا ليه ما بقاش ابن باز، أنا ليه ما بقاش ابن عثيمين. قلت له والله لو عايز تبقى الألباني ولا ابن باز ولا ابن عثيمين أبذل بذلهم، جاهد في الله حق جهادي، يلا أري الله من نفسك، ما تنامش، نم 4 ساعات، خلص في اليوم الواحد كذا وكذا من الصفحات من الكتب، اشتغل. فإذا به يتزوج هذه الأخت، وكانت أخت طيبة لكن كانت من طبقة اجتماعية مرتفعة جدا جدا. وصل بها الحال وهو بيكلمها إنها قالت له باللفظ كده، بص أنا دلوقتي دنيوية، فلما أبقى نص دنيوية ونص أخروية استحملني، وشوية بشوية يعني مع الوقت يمكن أبقى أخروية. لكن هي بمنتهى الصدق قالت له لا، أنا عندي مش عارف كام شنطة، والشنطة الواحدة ب10,000 جنيه، بتدخل تشتري هدومها منين، وبتجيب الأثاث بتاعها منين، عايشة حياتها هي كذلك حتى ولو كانت ملتزمة و لكن الدنيا هي منغمسة فيها ومسكينة مش عارفة تعمل إيه. صحيح إحنا عايزين دين وعايزين كذا. كان لما يجي يقول لها أنا همتي إن أنا أبقى عالم العلماء، تقول له ياه معقولة والناس تشاور عليك؟ هي أهم حاجة إن الناس يشاوروا عليه، إن هي تبقى فرحانة بيه. يقول لها انا ان شاء الله اصلي بالناس, تقول له يا والبنات تقعد بقى فوق كلها تقول الصوت حلو كده. هي الامور كلها بتترجم عندها بلغه الدنيا. فطبعا كانت اشكال كبير وانتهى الامر للاسف الشديد بانهما فرق بينهما. الدنيا تغر وتضر ثم تمر, الدنيا فتنه ومصارع العباد منها. فهي حسنه المنظر مزينه في العيون تاخذ بمجامع القلوب, لكنها في حقيقتها جيفه قذره. هي في مرأى أهل البصائر كذلك, وهي في مرأى الأبصار حلوة خضرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مروى الإمام أحمد في الزهد وصححه الألباني: احذروا الدنيا فإنها خضرة حلوة. الله عز وجل قال: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. الله عز وجل قال: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد, كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. أرسلت إلي إحدى الأخوات تقول: أنا زمان لما كنت أصلا دقة قديمة يعني في الالتزام, أول ما التزمت كده قلت يبقى مهر القرآن. طبعا دلوقتي لما فهمت الدنيا عمرها ما تبقى كده, يكتب لي مؤخر صح ويجيب لي كذا ويعمل لي كذا, هو بقى فيه إخوة, هو بقى فيه ملتزمين, ده هو ده اللي يخليه بعد كده يعمل لي ألف حساب, أهلي فهموني. ليه؟ لأنه واقع مر. هي بتتكلم بكلام صدق, لكن أنا بتكلم فين؟ غربة المفاهيم. ما بقتش بتقول مهر القرآن, تقول أنا حتى لو قلت مهر القرآن أهلي مش هينفع معاهم الكلام ده. ليه؟ لأن إحنا للأسف الشديد الأمر اللي احنا بنتحكم إليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحساب أهل الدنيا المال. أحساب أهل الدنيا المال يعني بلغة الشارع اللي معاه قرش يسوى قرش, إنما اللي معاه علم اللي معاه دين. وعشان كده أنت كمان هتلاقيه بيفكر فيك بتفكير آخر, لما يجي يتقدم لك هيفكر أنت أجمل, هتيجي تقول فين التقوى, ما بيقوليش انت حافظة قد ايه من كتاب الله, لانه خلاص ما هو معاييره دنيوية, هو عايز واحدة عشان يستمتع بها فقط, يريد جسد لا روح. هو عايز زي اللي يتفرج عليهم في التمثيليات والافلام ايام ما كان على جاهليات وبيقول انا عايز اعف نفسي, وانت بتقولي وانا عايزة برضو ابن الحلال اللي يصرف عليا ويعيشني ويبقى عايش معاه زي اي بنت ما هي عايشة. اشمعنى انا معيش؟ المفاهيم بقى كده والله. واللي بتقول غير كده وتقول لك لا انا عايزه دين و نبتدي نبص نلاقيها اهي رضخت للامر الواقع. لو كانت جميله, لو كانت عندها كل المؤهلات ما تعيش زي الناس. الفكره انها الف من يتمناها, فليه اختار الفلاني او العلاني؟ طب ما اخد الجميله, اخد الانيق والوسيم وبرضه الدين. بنت من البنات في مره من المرات قالت لي باللفظ كده: طب وانا ليه ما اخدش دين ودنيا يعني, يبقى برضو ابن ناس ومحترم وأهلي يفرحوا به وراكب عربية شيك وبيعرف يلبس وأنيق وفي نفس الوقت طالب علم وفي نفس الوقت كذا. هذا لا يجتمع, لا يمكن أن يجتمع, لأنه إما عابد للدنيا إما عابد للآخرة. من كانت همه الدنيا فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عيني ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له, ومن كانت همه الآخرة جمع الله عليه شملة وجعل غناه بين عينيه وأتته الدنيا وهي راغمة. فين الالتزام يا أخوات؟ فين الدين في ظل غربة الدين؟ وكتير من بكم دلوقتي أنا متصور أن في ناس بتقول الكلام اللي أنت بتقوله ده كلام رائع جدا, بس خليك تتكلم كلام واقعي, وإحنا تحت مسمى الواقع نقدم تنازلات, وبقى ده شعار كل في السياسة نقدم تنازلات, في الدين نقدم تنازلات, في كل شيء نقدم تنازلات. ليه؟ لأنه ده صعب, لأنه الواقع بيقول عكس كده. إمتى ولغاية إمتى هنقعد نقول هو كده؟ لغاية إمتى مش هنتغير؟ لغاية إمتى مش هيبقى فينا الاستعداد الحقيقي للتغيير؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا حديث والله العظيم, أنا كل ما أقرأ الحديث ده أتصور إن فعلا إحنا محتاجين نتربى تربية تانية خالص في المفاهيم. بالله عليك أنا هعمل كده دلوقتي ليكم كلكم, أقول يا رب يا رب قلل الدنيا من إيديهم. بالله عليك تزعلوا ولا متزعلوش؟ بعضكم يزعل؟ يزعل علشان خاطر إن أنا بقول الدنيا تبقى قليلة في إيدك, إن أنت ما يبيش معاك فلوس كتير, إن أنت تبقى عادي. فما ترون في هذا الحديث الذي رواه الإمام الطبراني في الكبير وصححه الألباني؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم من آمن بك وشهد أني رسولك فحبب إليه لقاءك وسهل عليه قضاءك وأقلل له من الدنيا. ومن لم يؤمن بك ويشهد أني رسولك فلا تحبب إليه لقاءك ولا تسهل عليه قضاءك وكثر له من الدنيا. أين الأخت التي تهتف بلسان الحال لا المقال؟ الكلام سهل. من الأخت التي تقول مالي وللدنيا؟ أين هي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم من آمن بك وشهد أني رسولك فحبب إليه لقاءك وسهل عليه قضاءك وأقلل له من الدنيا. والحديث رواه الطبراني في الكبير وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 1311. أين الأخت التي تقول مالي وللدنيا؟ أين الأخت التي تفهم إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج؟ إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. الدنيا لو عايزة تفهميها خدي منها أربع حاجات زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم، وبعد كده ما تفكريش في أكتر من كده. لو أنت بتاعت آخرة، لو أنت من عمال الآخرة، لو أنت بجد ملتزمة، اتربي على الأربع حاجات دول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام أحمد صحيح الألباني: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. واحد، صدق الحديث أن تكوني صادقة أمينة. اثنين، حفظ الأمانة. ثلاثة، حسن الخلق. أربعة، عفة المطعم، لا تأكلي إلا من حلال. ولا تجعلي زوجك إن كنت متزوجة أو في المستقبل يأكل إلا من حلال، تقولي إني أصبر على الجوع ولا أصبر على النار. صدق الحديث، حفظ الأمانة، حسن الخلق، عفة المطعم، هذا هو أمر الدنيا كله. أنت محتاجة تتربي على أن تعرفي حقيقة الدنيا، تتربي على الزهد منها، تتربي على أن تكوني من عمال الآخرة. عندنا الآن ما يسمى بالأخوة الزائفة. الأخوات النهاردة لا يعرفن حقيقة الأخوة الإيمانية، بيجتمع عليه على الغيبة والنميمة وقيل وقال والرغي، وفلانة هتتجوز وفلانة اشترت فستان مش عارف بكام، وفلانة اتجوزت فلان الفلاني اللي كانت بتحبه وبتعمل له مش عارف ايه، وسلانة اهلها جابولها كذا. قيل وقال، هذه ليست أخوة إيمانية، هذه أخوة شيطانية، أخوة على المعاصي، ليس متحقق فيك معنى إنما المؤمنون إخوة، ليس متحقق فيك فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. أذل على المؤمنين، أعز على الكافرين، فين ده؟ أين الأخوة التي شعارها بنا نؤمن ساعة؟ أين الأخوة التي شعارها قلبي قسى فتعالي لتلينيه لي؟ أين كيف حال قلبك مع الله؟ أين الحب في الله الذي هو أوثق عرى الإيمان؟ أنت عشان تبقي كده لازم تتربي على الإخلاص. رجلان تحابا في الله، أختان تحابتا في الله، اجتمعتا عليه وافترقتا عليه فتكون من السبعة الذين يظلهم الله بظله. أنت عشان تبقي كده لازم تتخلصي من أهوائك اللي فيها احنا تربينا على انه الناس اللي نتعامل معاهم اللي لنا معاهم مصالح. اين مصلحة الاخرة؟ اين الحب الخالص لله؟ شكوى مستمرة اننا نفتقد المخلص الامين في المحبة في الاخوة. اين الولاء لله ولأولياء الله وللمؤمنين؟ اين القلب الواسع الذي يتسع لكل الناس، من يخالفني ومن يوافقني؟ أين هذا المعنى؟ إحنا محتاجين نتربى تربية إيمانية حقيقية على الأخوة الإيمانية. ومن الأشياء التي يندى لها الجبين وشائع جدا في مجتمع الأخوات ترويج الإشاعات وعدم التثبت، أي حاجة قيل وقال والسلام. ولو أي واحدة طلعت بأي مسألة من غير تثبت تنتشر انتشار النار في الهشيم ما بين الناس. أين يا أختاه؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. دي الأداب دي عند الفتن ما بنلاقيهاش خالص. لما تحصل فتنة وفتنة شديدة ما بين أي طرفين، ما بين جماعتين، ما بين طيارين، أيما كان، تبصوا على اللي بيحصل في هذا الوقت من انتشار للشائعات وعدم تثبت وكلام لا يمت إلى الالتزام بصلة. أين يا أختاه لا يدخل الجنة نمام؟ هل هانت عليك الجنة هكذا فصرت تتكلمين بالكلمة من سخط الله لا تظنين أنها تبلغ ما تبلغ، فإذا بها بلغت الآفاق فيكتب الله عليك بها سخطه إلى يوم القيامة؟ ألا يرتعد لك فرائص لما تسمع الحديث ده، إن ربنا يكتب عليك سخطه إلى يوم الدين، يغضب عليك من الآن إلى يوم الدين عشان قلت كلمة لم تتق الله عز وجل فيها؟ ألم تسمع يا أختاه الحديث المتفق عليه، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده؟ ألم تسمعي يا أختاه الحديث الذي رواه الإمام أحمد وصححه الألباني، ويل لأقمع القول. عارفة يعني أقمع القول؟ القمع، الكلام اللي بيدخل من حتة يخرج من حتة. النبي صلى الله عليه وسلم شبه استماع الذين يستمعون القول ولا يعملون به ولا يعونه بالأقماع، إنه اوعي تكوني من النوعية دي اللي هو أنت دلوقتي أنت شدد علينا ليه؟ أنت بتتكلم بقوة ليه؟ ما تخدنا بالهداوة. هو أنا لما أكون حريص عليكي، هو أنا لما يكون قلبي بيتقطع لما أشوف الأمور دي ونفسي تبقي الإنسانة المؤمنة الملتزمة، الإنسانة اللي بجد رايحة لطريق الجنة، خايف عليكي ونفسي تبقي فاهمة الطريق صح، خايف إن أنت تبقي ماشية الطريق وأنت لابسة نظارة سودة مش شايفة الحقيقة، أو ربط عينيكي معصوبة العينين فتلاقي نفسك تايهة وشردة، خايف عليكي لما يبقى يوم من الأيام تيجي تقوليلي أنا صورة من غير باطن حقيقي، أنا شكل ومنظر، خايف عليكي من الالتزام الأقوى في الهش، ونفسي تتربي التربية الإيمانية الحق، نفسي تبقي فيكي المعاني المفتقدة دلوقتي اللي بنبحث عنها، نفسي ما يبقاش عندنا الكلام اللي بيتداول على الألسنة، هو بقى فيه أخوات، هو بقى فيه إخوة، يا عم مشي حالك. من الأشياء اللي بيندى لها الجبين اللي بتقول انت لازم تتربي، عدم النصيحة وعدم قبولها. لحد بينصح حد، يا عم انت هتنصح مين؟ انت اللي هتغير الكون، ولا حد عايز يطلب أصلا أو يستمع أصلا للنصيحة، كله بيقول أنا مالي، دع الملك للمالك، خلينا في حالنا، انت هتعدل نظام الكون؟ هؤلاء صاروا لا يتناصحون، وإذا تناصحوا يبقى على صورة عشان ما نزعلش حد نقول كلمتين وخلاص. ليه؟ أصلا النهاردة قعدت أنصحك، النصيحة أصلا بتلدع الواحد وبتخليه يتضايق، فبلاش الكلام ده، نتكلم بكلام كله من سبيل الضحك على الناس. كل واحد بقى يعني مش عايز يقول الحقيقة. ليه؟ لأن الحقيقة مرة. أين أدب النصح؟ أين النصيحة في السر بلا شماتة؟ أين قبول النصيحة بصدر واسع؟ علامة الكبر عدم قبول النصح. أنت عايزة يبقى جواك ذرة كبر تحرم عليك الجنة؟ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. من الآفات اللي بتقول أنت لازم تتربي، أنت لازم تعرفي يعني إيه تربية، أنت لازم تاخدي نفسك بتزكية النفس، نقض العهود وإخلاف الوعود. ربنا يقول والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، ونلاقي الكلام ده من أبعد ما يكون في الواقع. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الحاكم وحسنه الألباني يقول إن حسن العهد من الإيمان، ونلاقي المعاني دي مفتقدة. شعارات وعلامات أهل النفاق تبقى فينا وكأن شيئا لم يكن. النفاق ده أشد والله العظيم من الإيدز، أشد والله العظيم من السرطان اللي بيصيب الأبدان. النفاق يحرم عليك الجنة ويجعلك في الدرك الأسفل من النار. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يقول آية المنافق ثلاثة، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. أنت عارفة النهاردة فلسطين فيها ما فيها ليه؟ العراق فيها ما فيها ليه؟ أفغانستان فيها ما فيها ليه؟ الأندلس من قبل سلبت من المسلمين ليه؟ عارفة ليه؟ أهم الأسباب الخطيرة لكل ده أن أهل الإسلام فقدوا أخلاقهم التي رباهم عليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فصار منهم الخاين، صار منهم الغشاش، صار منهم الأناني والظالم والكذاب، ونقضوا العهد مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى الطبراني في الكبير وحسنه الألباني: ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوهم. عرفتي أمريكا ليه تبقى متكالبة علينا؟ عرفتي ليه إسرائيل تاخد أرضنا؟ عرفتي ليه هؤلاء الظلمة يتسلطون على رقاب المسلمين؟ لأن أهل الإسلام ما بقوش محققين لأخلاق الإسلام، لأنهم نقضوا العهد مع الله عز وجل. وبعهد الله أوفوا. فين عهدك مع ربنا على التوبة؟ فين عهدك مع ربنا على الالتزام؟ فين عهدك مع ربنا على حفظ القرآن؟ فين عهدك مع ربنا على أنك أول ما يحصل كذا وكذا هتغيري من طريقة حياتك ومن طريقة لبسك ومن طريقة دنيتك اللي انت عايشاها؟ فين عهدك مع الله أيام رمضان وانت بتبكي ورا الشيخ فلان، وانت بتقولي خلاص يا رب أنا هتوب ومش هعمل كده تاني، وعملتي تاني، قلتي مش هكلم شباب وبتكلمي شباب، قلتي خلاص مش هعمل ذنوب خلوات وبتعملي ذنوب خلوات، قلتي خلاص مش هعمل كده وكده من الأمور اللي بتقع فيها البنات النهاردة وبتقعي فيها. أين وبعهد الله أوفوا؟ أين المسلمون عند شروطهم؟ أنت محتاجة تتربي على الوفاء، أنت محتاجة تتربي على معنى أن ليك حقوق وعليك واجبات، لازم تفهمي المعاني دي، هو ده الالتزام الحقيقي. عشان كده احنا محتاجين كلنا نتربى، وانت لازم تتربي على هذه المعاني. من الحاجات اللي بيندى لها الجبين ايضا التي لا تمت الى الالتزام بصلة، قالوها في كلمة: علامة المقت ضياع الوقت. بالله عليك، لو انت انسانة تعرفي ربنا سبحانه وتعالى حق المعرفة، الكلام الكتير والرغي اللي بيضيع منك ساعات مش هتحاسبي عليه؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ أنت مش حاسة أن أنت هتتحاسبي عن وقتك ده، عن عمرك فيما أفنيتيه، وعن هذا الشباب ماذا صنعت فيه؟ أنت مش فاهمة أن كل دقيقة بتضيع من حياتك بتضيع من رأس مالك؟ أنت مش فاهمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. لو انت بجد فاهمة حياتك انت اتخلقتي ليه وايه وظيفتك وايه دورك، هتغيري على كل لحظة تضيع منك في غير التقرب الى الله. ابن مسعود كان يقول: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه اجلي ولم يزدد فيه عملي. وجاء السري السقطي الى رجل من المتعبدين فرأى عنده جماعة فقال: صرت مناخ البطالين. قال له: ايه ده انت قاعد بتكلم سين وصاد وعين، انت خلاص بقيت من اهل البطالة، انت ما بوركش حاجة من امر الاخرة، شغلت بالناس عن رب الناس. كان الحسن يقول: يا ابن ادم انما انت ايام، فاذا ذهب يوم ذهب بعضك. وجاء رجل الى عامر بن عبد قيس فقال له: كلمني. فقال عامر: أمسك الشمس. كانوا أشد الناس غير على أوقاتهم. لو أنت بجد عايزة تبقى إنسانة مسلمة ملتزمة مؤمنة، عايزة بجد ينطبق عليك قول النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين. ذات الدين اللي لها هدف واضح في الحياة، ذات الدين اللي لها منهج في حياتها، اللي ليها أوراد ملتزمة بيها، أذكار الصباح والمساء، السنن الرواتب، الصلوات على وقتها، صيام أقل شيء اثنين وخميس، قيام أقل حاجة نص ساعة، كل يوم بتقرأ على الأقل جزء قرآن، كل يوم على الأقل بتستغفر 100 مرة، بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة، بتقول الحبيبتان سبحان الله وبحمدي سبحان الله العظيم على الأقل 100 مرة، على الأقل بتسبح الله عز وجل وتحمده وتكبره وتهلل الباقيات الصالحات 100 مرة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، بتتحرز من الشيطان فتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. ما عنديش وقت أضيعه ما بين طلب علم وعبادة وعمل وبصمة في الحياة، ما بين بر والدين وصلة رحم وزيارة أخت في الله وعمل لله. أين أنت يا أختاه؟ أين أنت يا أختاه؟ لو عايزة تعرفي أنت ملتزمة ولا لا، اكشفي عن حالك، استكشفي عيوبك، شوف اللي أنا بقول عليه ده، لو أنت بجد فيك المشاكل دي أنت لازم تعيد حساباتك، والله العظيم ده مدين، والله العظيم ده التزام. لو أنت بجد فهمت القضية دي، لو فهمت المعنى ده، هتبقي نشيطة جدا، حريصة جدا، عايزة تنضبطي في كل شيء في حياتك. لأنه من الآفات أيضا الخطيرة جدا والمظاهر التي لا تمت إلى الالتزام بصلة، مسألة الانضباط في المعاملات، مسألة الانضباط في المعاملات. النهاردة بقى الشعار الدائر، ها هتتعامل ولا أنت أخ ولا أخت، يعني معروف أنه هيبقى فيه حيلة، هيبقى فيه تلاعب، هيبقى فيه شيء لا يمت إلى ما فتن الناس فيه في مظاهر الملتزمين. وده طبعا للأسف الشديد شيء من الأشياء التي يندى لها الجبين، اللي بيقول أن في ضعف يقين، أن اختلاط الملتزمين بالمفسدين الضالين خلاهم يحس أن هم سفهاء، وأن هم مش فاهمين حاجة في الدنيا، وأن هم عبط، فبالتالي بدأوا يتحايلوا ويتلونوا فصاروا على أمثال هؤلاء، وفتنوا كما فتن أولئك. شوفوا الأخوات لما تكون في رفقتها أو صحبتها بعض البنات غير الملتزمات تماما، شوية بشوية بتشوف هي بتعمل كذا ولا كذا ولا كذا، وتتفتن مثلا لما تبص إن فلانة دي اللي مش ملتزمة اتجوزت وهي لا، تقول يعني عشان إيه؟ عشان بتعمل كذا ولا بتعمل كذا، وتبتدي تتفتن بواقع غير الملتزمات. عشان ايه؟ عشان هي عايزه تتجوز وخلاص، وطالما دي اتجوزت وهي ما اتجوزتش يبقى المساله دي ربنا بيحبها وانا ما بيحبنيش، فبالتالي تقع في اخطاء شنيعه في المعاملات. عشان كده انت لازم تعلقي قلبك بالاخره، انت لازم يكون عندك يقين بان الرزق مقسوم، انت لازم تعرفي ان السعاده مش في الفلوس ولا في الزواج، انه اخطر الامور يوم القيامه هي مظالم العباد. احرصي يا اختي انه يكون ظاهرك كباطنك، احرصي يا اختي ان يكون سلوكياتك تمت بصله الى اخلاقك ودينك وعلمك الى التزامك الحقيقي، والا هذا والله غير التزام. من المصائب بقى اللي بتقول احنا محتاجين نتربى، وانا هحكي لكم هنا قصه حقيقيه ايضا لاحدى الاخوات، تزوجت من رجل طيب اعرفه، هذا الاخ كان من النوعيه الشخصيه اللي هي الحنونه العاطفيه، وهي كانت من نمط الشخصيات القيادية، الشخصية العاطفية شخصية تبوح بأسرارها إلى من تحب، فضفاض يقعد يفضفض بكل اللي عنده. فوثق الأخ بهذه الأخت وحكى لها كل صغيرة وكبيرة، مادياته إيه وحاله إيه وعلاقته إيه وأهله إيه ووضعه إيه ووا، وهو المسكين لا يدري أنه قد قيل في شأن النساء لا تأمنن امرأة على سر وإن قالت نزلت من السماء، قال الله وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به، يعني قال لها ما تقوليش فقالت، وهذا لا يمت إلى الالتزام الحقيقي. المهم لما حدثت إشكالية ما بين هذا الأخ والأخت أفشت جميع أسراره، ائتمنها على سره فكانت نعمة الخائنة، وانتهى بهم الأمر في نهاية المقال إنها عاهدته، والله أبدا قالت له بالحرف كده، قالت له أنت وثقت في الثقة عمياء وأنا تبت إلى الله عز وجل، لكن الخائن دائما لا يعتدل حاله، لأن الخائن قال الله عز وجل فيه ولا تكن للخائنين خصيما، أي لا تدافع عن الخائنين، لأن الخائن لا يحبه الله عز وجل، قال الله سبحانه وتعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. فرجع إليها مرة أخرى ويصدقها وبدأ يتحرز من تصرفاتها، لكنها لم تكن كما ظن، صارت أمينة، فإذا بها تخونه مرة أخرى وتقول له لا طبعا ولا كلمة، اوعى تقول لي سر لو أنت مشاكك فيا. ثم إذا به يكتشف أنها مرة أخرى صنعت نفس الحال، خائنة وفي الظاهر ملتزمة، مظهر الإسلام ومظهر الإيمان، فاشية للأسرار خائنة، وطلقت هذه المرأة في نهاية الأمر للأسف الشديد. فلما تكون الأخوات على هذا الحال يبقى هذا من تضييع الأمانة. يا أختاه الصمت سلامة، الصمت من الإيمان، الصمت شعار أهل الإيمان. انظري لما عرض عمر رضي الله عنه ابنته حفصة على أبي بكر فلم يجبه بشيء، قال له أبو بكر بعد أن دخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك؟ قال نعم. قال فإني لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت إلي إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، ولم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولو تركها لقبلتها. شوفي أمين سر للنبي صلى الله عليه وسلم، وشوفي مثال في النساء، شوفي فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. لما حضرت الوفاة تقول أمنا عائشة أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيها مشي أبيها صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن فاطمة الزهراء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم أصر إليها حديثا فبكت، فقلت لها لما تبكين؟ ثم أصر إليها حديثا فضحكت، فقلت ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن. سيدة عائشة بتنكشها، يعني إيه؟ بتقول لها بقى هو أنت تحكسي ليه؟ فقالت ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن. فالسيدة فاطمة يعني فهمت ماذا تريد منها عائشة، فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا هي بكت لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها بوفاته، وضحكت لأنه قال لها أنها أول أهله لحوقا به، ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر. احنا محتاجين نتعلم هذا الأدب الذي لم يعد موجودا إلا النادر القليل. إياك أن تكوني فضولية تتتبع الأخبار، أليس من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه؟ إياك أن تفرحي بضحك الناس وثناؤهم عليك وهم في الواقع يستخفون بك، هذبي نفسك، أغلقي هذا الباب. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. إياك والتجسس، إياك وتتبع عورات المسلمين فيتتبع الله عورتك، إياك أن تفشي الأسرار فتكوني من الخائنات. فلا تفتحي على نفسك هذا الباب حتى لا يهتك سترك. أنت مستورة ولك ذنوب، والذنوب دي تخافي أن تلقي الله بها. إيه رأيك لو أن الله قضى عليك بأن يرفع سترك؟ إنك إن تتبعت عورات الناس أفسدتيهم، أو كدت أن تفعلي، ولو تتبعت عوراتهم سيفضحك الله ولو كنت في جوف بيتك. أما من ستر عورة أخيه المسلم فإن الله يستر عورته يوم القيامة، ومن كان في عون أخيه كان الله في عونه. نحن نحتاج أن تزكي نفسك، أن تتأملي عيبك، أن تؤمني إيمانا حقيقيا، أن تعلمي أن الجزاء من جنس العمل. أنت محتاجة تتربي لكل الأسباب دي، لكل الآفات دي. لازم تفهمي خطورة قضية التربية. وإحنا بنعرف العيوب بأربع طرق، أربع طرق نعرف بها عيوبنا. الأول علم التزكية. الأمر الثاني أنت عارفة عيوبك بس أنت ما بتحبيش تواجهي نفسك بيها، بل الإنسان على نفسه بصيرة. الأمر الثالث لما تنصحك واحدة في الله اتقي الله وانتصحي بنصيحة، وإلا كما قلنا هذه من آفات الكبر. أربعة عند خصومة الخصم، لما حد يتضايق منك ويتكلم معاك ويكشف عن مشاكلك، اوعي تاخدك العزة بالإثم، وإنما حط عينيك على الأمور دي في المواقف دي. لما تتعلمي يعني إيه عجب، ويعني إيه رياء، ويعني إيه نفاق، ويعني إيه حب الثناء، ويعني إيه حب الدنيا، شوفي أنت فيكي من كلام ده إيه. اهتمي جدا بمظاهر الآفات دي عشان تتخلصي منها، واهتمي بروشتة العلاج اللي كل مرة هنقولها. نفس الحال لما تعرفي حاجة من نفسك اوعي تخدعي نفسك، اوعي تكذبي على نفسك، اوعي تكوني زي ناس هتقف قدام ربنا يوم القيامة وهتقول له والله ربنا ما كنا مشركين، فيقول ربنا انظر كيف كذبوا على أنفسهم. ما تبقيش كذابة ولا مخادعة، لا تخادعي الله فتكوني أنت أول المخدوعات، يخادعون الله وهو خادعهم. لما تستنصحي أو لما تنصحي حط إيدك على عيبك من خلال نصيحة الناصح، ولما تكون خصومة وحد يقولك آفة حط إيدك على آفتك، يمكن جابلك التايهة وانت مش دارية. اكسري نفسك لله، حس ان انت ايه، ان اولك نطفة مذرة واخرك جيفة قذرة، وانت بين هذا وذاك تحمل العذرة، انت غلبانة، انت فيك عيوب وسموم جوه بطنك، فانت لازم تفهمي المعاني دي عشان تكسري نفسك لله. على رأس الأمور إصلاح الفرائض، صلاتها في وقتها لازم، على رأس الاهتمامات لازم الأوراد يكون بالشكل ده. واحد، إصلاح الفرائض، فتكون الصلوات على أول الوقت وتجتهدي في اتيانها بخشوعها وخضوعها. الأمر الثاني، تحري السنة قبل البدء في العمل والمحافظة على السنة الرواتب. ما تجيش الأخت وما تكونش بتصلي 12 ركعة في اليوم والليل راتبة. ثلاثة، تتصدق ولو بأقل القليل، ولو بربع جنيه صدقة، إما أسبوعية وإما يومية. أربعة، أقل صيامها 3 أيام من كل شهر، والشيء الطبيعي إنها بتصوم الاثنين والخميس. خمسة، تختم القرآن كل شهر. ستة، لابد لها من مجلس علم، ومقدار من العلم الفرض تسعى فيه ولو قليل، عشان عارف الدراسة وعارف المشاغل، بس على الأقل ولو أقل القليل، ولو إنها بتسمع درس عقيدة كل أسبوع، يبقى بتترقى في طلب العلم. سبعة، تحافظ على أذكار الصباح والمساء كاسمها، يعني شيء ما يقبلش الجدال، وتحت بند الذكر ده لابد لها أن تستغفر في اليوم والليلة أقل شيء 100 مرة، وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مثلها، والباقيات الصالحات مثلها، وقلنا ولا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 100 مرة مثلها، هذا أقل القليل. لازم دور دها الذي تربي عليه نفسها وتتعاون مع أخواتها في أن تتحلى بهذا. في بقى معاني تخص الأخلاق والسلوك، عايز الواجب الأخلاقي أن تقبلي يد أمك بل رجلها. بالنسبة للدعاء ده يبقى رقم 8، الدعاء ليكي لابد تحري لوقت من أوقات الإجابة بين الأذان والإقامة، كان في الثلث الأخير من الليل، كان أيما كان من أوقات إجابة الدعاء، لابد لك فيها من دعاء أقل شيء 10 دقائق دعاء، دعاء بتضرع لله تبارك وتعالى. 9، لازم ليكي بصمة في الحياة، لازم ليكي واجب دعوة، ولا تحقرن من المعروف شيئا، فاسعي بكل ما تستطيع في إيصال الخير وتبليغ الحق للناس، وحاولي تفعلي الوسائل الدعوية المتاحة، شريط، اسطوانة، كتيب مطوية، كتيب أذكار، تتصلي بالهاتف على واحدة بتحبيها وتلخصي لها الدرس في كلمات، تزوري أخت لك في الله وتكلميها في الدعوة، تساعدي فقيرة أو مسكينة وتاخدي برضو بإيديها لطريق الله عز وجل. استخدمي هذه الأمور والوسائل حتى يكون التزاما حق. وأسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.